الأولى ويحص العسيلي.
مساكم خير ومودة مستمعي الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ومع بداية الحلقة خلونا نعرف شو قالوا عن الإخلاص. أجمل ما قيل عن الإخلاص: الرعد الذي لا ماء معه لا ينبت العشب، كذلك العمل الذي لا إخلاص فيه لا يثمر الخير. أخلص تنل، إن النصح الذي لا إخلاص فيه هو بذر عقيم لا ينبت، وإن نبت كان رياء كأصله. لا يقاس الوفاء بما تراه أمام عينك، بل بما يحدث وراء ظهرك. كيف يستطيع الإخلاص من يغلبه هواه؟ وبالشكر تدوم النعم، وبالإخلاص تبقى الأمم، وبالمعاصي تبيد وتهلك. حب بلا إخلاص بناء بلا أساس، ولا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء. العديد من الأشخاص لديهم فكرة خاطئة لما يشكل السعادة الحقيقية، يتعذر تحقيق ذلك من تعريف الإخلاص في القول. كيف يفهم المسلم معنى الإخلاص؟ يعرف المسلم الإخلاص في أقواله. الإخلاص بالقول هو الصدق في كل ما يقال، سواء بما يتعلق بحقوق الله أو حقوق العباد عليه أن يراقب كلامه. فعندما يتحدث الإنسان عن الإخلاص بقوله يجب أن يكون مخلصا بهذا الكلام بحد ذاته، فيبتغي به وجه الله تعالى والقيام بأداء حق الناس. فمن بلغه هذه الغاية فقد حقق المقصود من العبادة من الإخلاص. أما تعريف الإخلاص في العلاقات الإنسانية، كيف يكون المسلم مخلصا مع جميع الناس؟ الإخلاص يتجلى في العلاقات الإنسانية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان وبشكل واضح. فالإنسان المخلص الذي يريد وجه الله في كافة أعماله لن يشوب معاملاته الغش والخداع والرياء، بل ستبنى جميع علاقاته الإنسانية على الصدق والأمانة. فمن الشروط الواجب توافرها في الإخلاص هو أمانة العبد تجاه عمله، وهذا لا يكون إلا عندما يراقب الإنسان حقوق الآخرين ويحافظ عليها من الضياع. أما تعريف الإخلاص في العمل، كيف يتجلى للمخلص معنى الإخلاص في أعماله؟ قيل في تعريف الإخلاص في العمل هو أن لا يبتغي الشخص جزاء للأعمال التي يقوم بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقيل إن الإخلاص في العمل من أشد الأمور على الإنسان، لأنه عمل بلا نصيب. ونقرأ عن تعريف الإخلاص في العمل أن تعريف الإخلاص في العمل هو الإتقان والإحكام، وأن الإتقان هو معيار التميز بين المجتهد والمقصر. فكل الناس يؤدون أعمالهم، ولكن الفارق بينهم يكون في درجة إتقانهم للأعمال التي عليهم. ولأن العبرة ليست في أداء العمل فقط، ولكن في الصفة التي أدى بها هذا العمل. مستمعي الكرام، أترككم في فاصل قصير، نعود لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
سيد، سيد، يا سعيد، يا سعيد، قم، تأخرت على الدوام. يارك سالم ظهر.
الساعة كم؟
الساعة الساعة 5 الفجر. سامحني يا سعيد، اليوم يارنا متجدم، من اشتغلت سيارتك قلت أكيد الساعة 6، ولا طالعت الساعة. ما علي، براي ارقد شوي وبرد عليك. خلاف صباح
بروح إيجابية ووطنية، بغطي كل الأخبار المحلية وبتابع وبنقل لكم صورة سير العمل الحكومي، أبرز القرارات والمبادرات والإنجازات الوطنية، فتغطية دائمة ومستمرة بديناها قبل 6 سنوات ومكملين بإذن الله. صباح الأولى برنامج إيجابي تفاعلي وطني.
صباح الأولى برعاية كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم. فتاة العرب.
يا شفاتي ليل في كتاب، منك يكفي النفس ماياها، شوحكم والصد بالجاف يصد لي عن عيني يغفاها، واعتراني يضيج واحسابي حال من سن. ليش متعداها يا فريد الحسن، يا الوافي يا صبي عيوني وماها، من أشاتشي من داس عافي قرب من الناس حيواها.
يا شوق حزن يسوى الشوق، هزيز غصن انتاه لوراق، وكل غرض من الوجه ملحوق، إلا وصول الصاحب أشفاق قلبي، أبخزن الحد صندوق في ديوف التكولة غلاق.
لا في من في تعابيره عن وداد الصافي النية، لا تخلي النفس في خيره، تنشد الطرشان شفجية، كان شد وبدو الأخويرة، عندنا خود الندامية، يتنون بغربي بيرة في الضائع الشمالية.
فتاة العرب.
اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع 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 تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
سبعة فاصل أربعة.
الأولى مع الأولى ويحصل عسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، ومعكم نستعرض كتاب هذا الأسبوع، وهو بعنوان نظرية السعادة للزهراء فريد.
كاتب وكتاب.
Thank you. تحت عنوان استقبل يومك بابتسامة، كتبت زهراء فريد تقول: إن ابتسامتك هي عنوان الأمل والتفاؤل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فهذا أمر أثبتت صحته فعلا، لأنك كلما تبسمت في وجه الآخرين دل على أنك قربت إليك عددا لا بأس به من الناس وأحبوك. والله سبحانه إن أحب عبدا جعل عباده يحبونه. وكن دائما الابتهاج، وحاول أن تخفف عن المظلوم والمحزون والمتعب، فإنك إن لامست أوجاع الناس أحبوك، كما أنك ستشعر أن الحياة لا قيمة لها أن تضيع هباء بدون أن تتمتع بكل دقيقة بها. وحاول أن تستغل وقتك في العمل من أجل السعادة، وعلم الآخرين معنى العمل والسعادة، وبث في قلوبهم حب الحياة والقدرة على العطاء، فهذا يجعلك قادرا على نمط جديد من البشر سيساعدونك في الوصول إلى أعلى المراتب بسرعة وقوة. ونقرأ: السعادة كلمة صغيرة ولكنها تحمل كل المعاني التي تعتمد عليها الحياة. السعادة مشتقة من الراحة والقدرة والاستقلالية، ثم المتعة والنشوة، وكل الأشياء التي يشعر الإنسان أنه لا يقوى على العيش بدونها، وأنها مثال حقيقي من أمثلة الحياة الصحية العملية. ولو نظرت في التاريخ منذ القدم لوجدت أن بعض الشعراء القدامى قد تغنوا بالسعادة، فوجدوا التعاسة في بعد المحبوب عن الحبيب، ووجدوا السعادة في القدرة على كسب قلب المرأة والارتباط بها. وكانت هذه أولى ملاحظات الإنسان عن مفهوم السعادة الذي ارتبط بالعديد من الأمور التي من أهمها مفهوم الحياة بشكل أو بآخر. والمطلع حقا سيعلم جيدا أن الإنسان لا يستطيع أن يتابع يوما واحدا في حياته بعيدا عن الأهل والأصدقاء والأحبة، ومن منظورهم فهذه هي السعادة البحتة التي من الممكن أن يحصل عليه الإنسان. فالجنة بدون ناس لا يمكنها أن تداس، كما قال المثل القديم. وعليك فإن السعادة تكمن في مقدار المحبة التي تكون بين الناس. من منا لا يسعى لأن يكون سعيدا في حياته؟ فالسعادة هي مطلب الجميع، والسعادة هي الحالة النفسية التي تلازم الإنسان وتجعله مرتاحا مطمئنا يتمتع بحياته وبعلاقاته مع الناس بدون منغصات. والناس تسعى للسعادة لأنها تعطي الإنسان طاقة إيجابية تجعله دائما متحفزا للبذل والعطاء، كما أن وجود عنصر السعادة في حياة الإنسان له أثارا عجيبة في النفس، حيث يشعر الإنسان بالسلام الداخلي والإطمئنان الذي يحمله على حب الناس والتعامل معه بود واحترام. والمجتمع السعيد هو المجتمع الذي ترى فيه النظام والانتظام في شؤونه كلها. والمجتمع السعيد هو المجتمع الذي يعيش أفراده في رغد من العيش، حيث تتوفر للناس أسباب الحياة الكريمة ووسائل الترفيه من مرافق وغيرها. فعنصر المادة هو عنصر أساسي بلا شك لإيجاد السعادة في نفس الإنسان، ولكنه ليس الوحيد، كما أن هذا العنصر قد يتحول إلى سبب من أسباب التعاسة إذا أسيء استخدامه، أو إذا أصبحت نظرة الناس إليه نظرة تعتبر غاية لا وسيلة. ثم أن الإيمان بالله تعالى يترك في النفس طمأنينة عجيبة، حيث يشعر الإنسان بأن الله تعالى معه على كل حال. فإن أصابته مصيبة أو كرب ثم دعا الله تعالى وذكره، فإنه يعلم بأن الله تعالى هو الوحيد الذي سيزيح همه ويفرج كربه. والمسلم يعلم بأن حياته مقدرة من عند الله، وأن رزقه وأجله مقدران له مذ كان الإنسان في بطن أمه، وبالتالي يطمئن إلى مصيره فيسعى لأن يرضي الله تعالى حتى يرضيه. وقد رويت قصص كثيرة عن العابدين الذين وجدوا قمة السعادة في عبادتهم وقيامهم وخلوتهم مع الرحمن، حتى قال أحدهم: لو علم الملوك ما في قلوبنا من السعادة لجادلونا عليها بالسيوف. ولكي يحصل الإنسان على السعادة عليه أن يتخلص من الطاقة السلبية التي تدمر نفسيته وتجعله فريسة سهلة للأمراض النفسية، ويكون التخلص من الطاقة السلبية من خلال الاختلاط بالناس ومجالستهم وتعلم كل ما هو جديد في الحياة. وأخيرا، على من يبحث عن السعادة أن يضع هدفا يسعى لتحقيقه في الحياة، ذلك أن الوصول إلى الهدف وتحقيقه ببذل الجهد والعمل يعد نوعا من أنواع النجاح الذي يبعث في النفس السرور والفرحة. فعلى الإنسان أن يضع أهدافه في الحياة حتى يشعر بقيمته ونجاحاته. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى
107.4
جديمنا بيتم يديدنا.
لبيها لبيها من روحي ومن عين،
جرحت عيني من ابتها من كثر شوق يوازيها.
قطعت الوصل يا حلوة السجايا، ولا ادري وش علامك ما تجيني.
صعفني يا صخيف الخد يا حسن اللون والهاية.
ونتي ونات معتلي، ونت وجفت من اياتك.
شلاتنا على الأولى
107.4.
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
يا أصحابنا يا أهل الوجوه السفيرة، نادوا على عزام عندي أمر هام، وعزام لي في الوقت مثل الذخيرة احتاجها لا كثرة وفي دربي اخصام. يا اصحابنا يا اهل الوجوه السفيرة نادوا على عزام عندي امر هام. وعزام لي في الوقت مثل الذخيرة احتاجها لا كثرة وفي دربي اخصام. عندي قصيدة قافيتها مثيرة وعزام شاعر عنده بشعري المام. كتبتها قبل أمس عند الظهيرة وبعد ما كملت قلت نادوا العزام. نار الهجوس اللندنية سعيرة لو غصنها الأخضر تداعبها الأنسام. يلي تدور للنجاح ونظيرة أقرب بعد أقرب بعد أقرب ودام. إنك من أصحاب العقول المنيرة ركز معي واكتب مقولها بالأقلام. أبسألك سؤال ما فيه غيره إجابته بتوجهك وبشكل تام. عندك صبر من الحياة المريرة؟ إذا نعم من دون وشواش ووهام. خلك كبير وامنياتك كبيرة مهما تحاول تحبطك سودة الأيام. وإن كان لا خلي منياتك صغيرة لا تلعب بعقلك كبيرات الأحلام. الدافع بداخلك ما يستثير سوى النجاح العذب من وحي والهام. خلي الأمل يصاحبك في المسيرة واطمح طموح يحفزك للتقدام. ترى الطموح يحكمك كل ديرة حتى لو أنك منت من صلبة حكام. وقف بفكرك للزمان وتديره ويسولف التاريخ عنك للأعوام. وقدم إذا كانت تقدام خيرة الإقدام له وقته وله وقت الإحجام. ولا التهور تدخل بكل حيرة ولا التراخى في التراخية تندام. إنك تكون الأول في كل سيرة أو الأخير المسألة حسبة أرقام. ما كل ناس بالمكانها جديرة لو بالغ في تضخيمها صوت الإعلام. افهم مكانك في الصفوف الأخيرة حتى تعرف الفرق لا صرت قدام.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
فزاع
للشعر فكرة وللهاجس مين طارق. كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة لين صرت أحجز مكاني في الصفوف الأولية.
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة وارثة من ساس أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها.
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي.
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم السمعية الكرام ومعكم نستمع إلى أعذب المعاني.
أعذب المعاني
تحياتي المستمعة. عزيزي المستمع، لك أقول تحايل على قسوة الأيام بابتسامة عذبة، ولك أقول أيضا قبل أن تطعمه أو تكسوه قدم لصغيرك قلبا نابضا وصدرا دافئا واحتراما كاملا وأذنا صاغية. ومن جميل ما قرأت كلمات تقول: انشغل بنفسك وهذبها ودع عنك الناس فلن تسأل عنهم. وما راق لي كلمات تقول: اعتني بإضافة محب وداع لك بالخير كل يوم، وأن خذلتك القدرة فلا تضف كارها لرصيدك، وأشد منها إضافة داع عليك بالشر. ثم لا تكثر النقد وتراقب الأخطاء وتلمس مواطن الضعف عند من حولك، فجرة الماء إذا امتلأت لا تحدث صوتا. ومن جميل ما قرأت كلمات تقول: ما أجمل أن نصفي قلوبنا من الأحقاد والغل، وبمقدار ما نغفر ونتسامح يصفو المحيط من حولنا ويفيض علينا العالم بأسره بجوده وخيره. ومن جميل ما قرأت كلمات تقول: استمتع بالأشياء الصغيرة، فيوما ما قد تنظر للماضي وتدرك كم كانت كبيرة. ولك أقول: اعتني بنظافتك وأناقتك، واختر أجمل العطور وكملها بابتسامة، وستعرف حينها كم أنت جميل. أم راق لي: لا تبرر كلماتك في كل مرة يساء فهمك فيها، فالعقول السيئة لن تستوعب النية الحسنة، والعقول الصغيرة لن تستوعب الكلمات العميقة. ولك مستمعي العزيز أقول: لا شيء يوازي الرفق في تحسين نوعية الحياة والارتقاء بالمستوى الصحي والنفسي. دائما اختر السلوك المهذب والكلمات الرقيقة والابتسامة الحانية. مستمعي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى مع الأولى.
الوصف يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموت.
العيب بلا ومن عايب ابتلى، هذا مثل تحذيري مباشر. خص أكثر شيء الصغارية، أكثر شيء الصغارية هم اللي يحصلون، لأن دوم الصغارية عايبون على أربعة، هذا عايب على هذا منه. فدائما تسمع يقولون عيب بلا ومن عايب تلا، يعني يدبونهم على أساس أنه يبون يخوفونهم عشان مو يعيبوا. فعلا إذا صرت عايب على الناس أو تنتقد الناس بطريقة يعني أنت يعني شو هاي لا طلع هاي لا مربين عيالهم ما مربين عيالهم، عيالك بيطلعون أشد عنهم هاي لا. تحذر تعايب على الناس، فعلا وايد ناس مجربين ووايد ناس عندهم تعايب على حد سبحان الله هيك. تعايب على واحد لو تسولف ويا ضحك الشباب عليه والله انت اصلع 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 بيك صلع، يستوي لك نفس الشيء. فاحذر، وبالفعل هذا ينقال عشان يحذر الناس منها تعايب او تتقهى او تطنز على ربعها.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
منكم وفيكم.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي.
ردينا لكم مستمعي الكرام، وفي فقرة من مكتبتنا نستعرض أحدث الإصدارات من مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
من مكتبتنا
مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، اخترنا لكم اليوم كتاب بعنوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رائد النهضة الثقافية في الشارقة بقلم خالد بن محمد مبارك القاسمي. نقرأ في المقدمة: كان المستعمر البريطاني لا يخشى قوة بحرية في الخليج قدر خشيته لقوة القواسم، فكان يعمل لها ألف حساب، وكان يتمنى الفرصة التي تسنح له لكي يستغلها في القضاء على القوة العربية البحرية الوحيدة المناوئة له في الخليج العربي. ولما لم تظهر للمستعمر الغاصب أي فرصة، عمل على خلق الفرصة لنفسه، فاتهم القواسم الأشراف بأنهم قراصنة وأنهم ينهبون السفن قالبا بذلك الحقائق، فمن يدافع عن مياهه الإقليمية أصبح قرصانا، ومن يطلب رسم مرور عبر مياهه وأراضيه أصبح لصا. فتذرعت بريطانيا بهذه الذريعة وغيرها، وقضت على هذه القوة البحرية الجبارة التي لو ظلت على حالها لتغير وجه التاريخ وخريطته في منطقة الخليج العربي. أما كتابنا التالي فهو بعنوان دبل حصن فصول من التاريخ والتراث، وهو من إصدارات معهد الشارقة للتراث. نقرأ في مقدمته: دخلنا البوابة الكبيرة لتاريخ هذه المدينة الهادئة، مدينة دبل حصن، ورصدنا فيها الماضي العريق الذي عاشه الآباء والأجداد، والتقطنا صورا اجتماعية تنبض بحيوية تعكس واقع أهلها وأبنائها منذ عشرات السنين، ثم التواصل بين أبنائها أعراسها وأعيادها، وبركة شهر رمضان وطقوس الحج والحرف اليدوية التي عمل بها رجالها، ومشاركة نسائها بالعمل إلى جانب الرجل والطب الشعبي فيها. هذه اللوحة النابضة بالحياة جزء من لوحات كثيرة تزداد بها المدينة الفاضلة دبل حصن، ونأمل أن نسعدكم ونمتعكم مع لحظات في قراءة تاريخ هذه المدينة. هذا الكتاب من إصدارات معهد الشارقة للتراث. أما كتابنا التالي وهو من مقتنيات مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث فهو بعنوان الإمارات العربية المتحدة تاريخ وحضارة بقلم الدكتور خالد بن محمد مبارك القاسمي. نقرأ في المقدمة: لقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة للوجود في 2 ديسمبر 1971 ميلادية، حيث تحقق أعظم إنجاز على أرض الخليج وبخطى أذهلت الجميع وفي زمن قياسي فاق كل تصور وتجاوز كل قياس، واستحق أن يقال عنه إنه إنجاز ومعجزة أكثر من أنه إنجاز لا يصدق. خلال هذه الفترة استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة بناء صرح وحدتنا الشامخة وعطاء مسيرتنا الوحدوية الراسخة من إنجازات عملاقة. لقد برزت الإمارات العربية المتحدة دولة عصرية بكل المقاييس، ذات بنية سياسية منظمة يشترك فيها أفراد المجتمع في عملية البناء والتطوير كل وفق قدراته ومؤهلاته، ولم ينشأ هذا النظام الجديد بصورة توافقية أو عشوائية بل بطريقة منهجية مدروسة، حيث تمت الاستعانة في وضع الدستور الاتحادي المؤقت بخبرات اختصاصيين في الشؤون القانونية والدستورية. ذلك أن عملية الانتقال من المجتمع التقليدي الذي كان سائداً وعبور حواجز التقسيم المصطنعة للإمارات إلى المجتمع الحديث والدولة القومية العصرية، ورغم احتفاظ الإمارات بنوع من الاستقلالية الذاتية إلا أن ذلك كان بمقتضى الدستور، وإذ يتبين لأبناء الإمارات إيجابية هذه التجربة يبدأ الشعور القبلي بالإضمحلال ليحل محله الشعور القومي الوحدوي. وها نحن اليوم أمام دولة تتألف من إمارات دابت كياناتها الدولية وأصبحت كيانات دستورية تمارس كل منها داخل أراضيها نوعا من الاستقلال والحكم الذاتي. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد أتينا على ختام حلقة هذا المساء من برنامجكم الأسبوعي الأولى مع الأولى من إذاعة الأولى 107.4 والتابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. ألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم بخير وعلى خير. تقبلوا مني جميل التحايا وطيب الأماني. أنا حصة العسيلي.
الأولى مع الأولى